الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بمستمعينا دائما، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر برفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من المراسلين. من مواضيع تقاريرهم: استطلاع يشير إلى انخفاض شعبية المالكي، ومدرب منتخب الشباب يشكو عدم رعاية فريقه وهو على أبواب نهائيات آسيا، وفي الحلة معرض للطوابع العراقية الصادرة في نصف قرن. قبل ختام هذه الساعة سنتصفح المجلة الثقافية مع عادل محمود. مستمعي الكرام، يرى مراقبون أن هناك تضخيما في تأثير الدور الإقليمي على أزمة تشكيل الحكومة العراقية، فيما يعتقد آخرون أن بعض دول الجوار بدأت تميل إلى إظهار شخصية ثالثة لتنهي تجاذب المالكي وعلاوي في التنافس على رئاسة الحكومة. التقرير التالي يتناول هذا الموضوع.
التحركات الإقليمية الأخيرة من أجل المساعدة في تشكيل الحكومة العراقية يراها بعض المراقبين أن المراد منها ربما إسقاط المالكي وعلاوي بسبب الرفض الإقليمي للمالكي وتشدد الكتل السياسية في رفضها ترشيح المالكي، في حين يجد علاوي قبولا عربيا ورفضا شديدا من قبل إيران والأحزاب الشيعية في العراق. المحلل السياسي حافظ آل بشارة يرجح أن هذه التحركات تأتي من أجل تثبيت فشل الأحزاب العراقية في تشكيل الحكومة، لأن التأخير يضر بمصالح تلك الدول.
طبعا هناك وجهات نظر في تفسير هذه التحركات. وجهة نظر الأولى تقول أن هذه الأطراف الخارجية عندما تتدخل ربما تؤدي إلى إسقاط اعتبار القوى الوطنية المحلية، وهي تحاول الخروج من المشكلة باعتبار تمثل تدخلا خارجيا. وهناك وجهة نظر ثانية وأنا أرجحها، تقول بأن الأحداث أثبتت فشل الدول المجاورة للعراق ودول المنطقة على التدخل في شأن العراق، ولو كانت قادرة على التدخل لخرجت بحل هذه المشكلة، لأن بقاء تأجيل تشكيل الحكومة وتأخرها يخرب مشاريع الجميع، يخرب مشاريع دول المنطقة ومشاريع القوى الوطنية المحلية. لذلك أرجح أن الجميع مستسلمون لهذه المشكلة، ونظرية التدخل الخارجي يعني حصلت مبالغة في ترويجها أكثر من الواقع الحقيقي.
أما مدير تحرير صحيفة العالم سرمد الطائي فيرى أن هذه التحركات من شأنها أن تخلص تشكيل الحكومة من حساسيات يثيرها كل من ترشيح المالكي وعلاوي في ملف تشكيل الحكومة حسب ما تراه هذه الدول، وأن ترشيح مرشح ثالث يخلص هذا الملف من هذه الحساسيات.
لا أعتقد أن الموضوع هو محاولة إسقاط طرف دون طرف آخر. هذه الأطراف لها جمهورها ولها شعبيتها التي ترتفع وتنخفض، لكن ربما هناك من يدرك في الأطراف الإقليمية والدولية أن التخلص من مرشح من طراز علاوي والمالكي من شأنه أن يخلص مهمة تشكيل الحكومة من حساسيات. علاوي والمالكي طرفان يثيران الحساسية بطريقة أو بأخرى في هذا الملف الشائك. لذلك البعض يعتقد أن الحديث عن شخص ثالث أو مرشح التشوية هو الذي من شأنه إزالة الحساسيات والمشاكل التي تعترض تشكيل الحكومة. هذا ما ربما قالته حتى دمشق وطهران ربما في أوقات مختلفة لكل من المالكي وعلاوي، وما تقوله أطراف مؤثر أيضا داخلية في تشكيل الحكومة المقبلة.
إصرار المالكي وعلاوي للترشيح لرئاسة الوزراء ربما يؤدي إلى تعقيد تشكيل الحكومة وفقدانهما لشعبيتهما، الأمر الذي يدفع الكتل السياسية إلى الخروج بمرشح تسوية يحظى بقبول دولي وإقليمي، خاصة أن الدول الإقليمية أخذت تتبادل الأدوار وسط تنسيق لامتصاص النقمة الأمريكية على إيران إزاء أي تدخل واضح يرفضه العراقيون والأمريكيون على حد سواء. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عكست نتائج استطلاع أجراه معهد أمريكي مؤخرا انخفاضا كبيرا في شعبية رئيس الحكومة نور المالكي الذي كان يحظى بقبول واسع قبل بضعة أشهر. بحسب استطلاع معهد NDI، سياسيون ومراقبون توقفوا عند النتائج ودلالاتها. نتابع ذلك مع محمد كريم.
أثارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه في حزيران الماضي معهد NDI الأمريكي، والتي كانت تتحدث بعضها عن أن 42% من العراقيين يؤيدون فكرة تولي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي رئاسة الحكومة المقبلة مقابل 14% لصالح نظيره نور المالكي، أثارت هذه النتائج ردود أفعال متباينة بين المراقبين على الساحة العراقية والساسة العراقيين، الذين يعتقد بعضهم أنها نتائج تقبل الصواب والخطأ ولعلها أقرب إلى الأخير لأسباب أوضح بعضها القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني.
هذا لا تمثل الحقيقة انعكاسه، لأن الثقل السكاني للعراق أكثر شيء في بغداد وفي مناطق الجنوب. عندما يصار توزيع هذه العينات على العراق، هناك ثقل سكاني وهناك ثقل انتخابي. ثقل انتخابي لسلالة القانون ليس في المنطقة الغربية وليس في المنطقة الشمالية، ولكن في بغداد وفي وسط الجنوب. وعليه أنا أرى بأن هذا استطلاع الرأي هو استطلاع قياد منه أن يروج إلى شخصية معينة دون الآخرين.
أما القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ فيعتقد أن ما خرج به استطلاع معهد NDI من نتائج يمكن عده مؤشرا واضحا باتجاه تحول في إرادات الناخب العراقي إزاء القيادات السياسية.
هذا يعني يدلل بوضوح ما يريد الشارع العراقي، على اعتبار أنه السيد نور المالكي حكم 4 سنوات رغم الموازنات الضخمة، لكنه لم يظهر أي شيء على أرض الواقع ملموس من تحسن حالة المواطن المعيشية. لذلك أصبح نزوع عند الشارع العراقي رغبة منهم في التغيير.
من جهته يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل أن نتائج استطلاع معهد NDI ترتبط ارتباطا حقيقيا بمستوى الأداء الحكومي، وخصوصا في ملف الخدمات.
ما حصل من مظاهرات سواء في البصرة أو في بعض المحافظات الجنوبية كان دليل على تراجع كبير في شعبية رئيس الوزراء، وبالتالي عدم تقديم إنجاز في إطار الخدمات هو الذي يجعل المواطن يفتش عن بديل. وأعتقد السيد عياد علاوي يطرح نفسه كبديل جيد خلال هذه المرحلة.
وقد كان من بين النتائج التي أظهرها الاستطلاع سالف الذكر وجود نسبة 44 من المستطلعة آراؤهم، والذين مثلوا جميع محافظات العراق، قلقون من أن الحكومة المرتقبة ستسمح بشكل أو بآخر بعودة ما كان يعرف بحزب البعث إلى السلطة، الأمر الذي ينفي إمكانية حدوثه القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ، حيث يقول:
خصوم اياد علاوي، خصوم السياسيين يعملون هذا السيناريو. والا تعال اسولف لك، اياد علاوي من 30 سنه غادر العراق بسبب خلافه مع صدام حسين، وصدام حسين بعث له مجرمين في لندن ابرحوه ضرب بالسكاكين وهو بقى سنه ونص في المستشفى. كيف الانسان اللي هذه الاساليب مستخدمه معاه ينظر للبعث؟ البعث انتهى، شلون يرجعون للبعثين؟ مع من يرجعون للبعثين؟
في هذا السياق يعتقد أستاذ الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن أن المخاض الذي تمر به العملية السياسية الحالية وصولا إلى تشكيل الحكومة المرتقبة يفتح الباب واسعا أمام جميع الاحتمالات.
أعتقد هنالك اتجاهين متعاكسين سيتوفران في المرحلة المقبلة. أولا باتجاه البعثي ومن خلال قوائم معينة وقادرين على أن يستثمرون الفرصة الجديدة. ثانيا هنالك تيار ديني قد حقق مواقع مهمة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تتصاعد الأصوات الداعية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة التي تنتظرها ملفات عديدة ليس آخرها ملف الخدمات. الدعوات كثيرا ما تصدر عن مواطنين في مختلف المحافظات، فضلا عن كيانات سياسية ومحلية، ومنها المجلس السياسي في محافظة البصرة. للمزيد نرافق ربيع البصري وهذا التقرير.
دعا المجلس السياسي في البصرة الذي يتكون من غالبية الأحزاب والحركات السياسية في المحافظة الكتل البرلمانية الفائزة للإسراع بتشكيل الحكومة. وقال رئيس المجلس محسن حامد في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس أن تأخر تشكيل الحكومة سوف يؤدي إلى خلق المزيد من الأزمات، ويفتح المجال أمام بعض الدول لتضاعف من حجم تدخلاتها في العملية السياسية.
ما يهم الشعب وما يهم المجلس السياسي في هذا الوقت انه تتشكل الحكومه باسرع وقت ممكن لما فيه خير ومصلحه للوطن والمواطن. نحن نرى ان تاخير تشكيل الحكومه سوف يؤخر البت في حل المشاكل التي تواجه المواطن. نتمنى ان تاخذ هذه المطالبه صداها الواسع لدى الاخوه في الكتل الفائزه ليسرعوا في تشكيل الحكومه، لان بلا الاسراع بتشكيل الحكومه سوف يكون هناك مآخذ كثيره للمواطن على العمليه السياسيه والسياسيين، وسوف يفقد ثقته تدريجيا بالوضع السياسي. المواطن العراقي قدم ما عليه، مطلوب من الكتل الفائزة أن تقدم له ما عليها. تأخير تشكيل الحكومة فيه عواقب وخيمة.
من جانبه قال السكرتير اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في البصرة أحمد خضير، وهو أحد أعضاء المجلس السياسي، أن على الكتل الفائزة أن تتفق على برنامج وطني للحكومة المقبلة كخطوة أولى باتجاه تشكيل الحكومة، كما دعا السياسيين إلى عدم التعاطي مع ما وصفها بالتدخلات الإقليمية والضغوط الخارجية.
نتائج الانتخابات ما خلت هناك قوة فائزة بحيث هي تستطيع بسهولة تشكل حكومة، فكل القوائم كل قائمة محتاجة القائمة الأخرى، وهذا بالتأكيد أيضا انعكس على قضية تشكيل الحكومة. أيضا تدخل الإقليمي في الانتخابات والآن تدخله في قضية تشكيل الحكومة، تدخلات الإقليمية والضغوطات الإقليمية والآن تتجلى بشكل فج، وهذا احنا بصراحة نستهجنه، وأيضا على السياسيين وعلى الوطنيين الغيورين أن يتركوا هذه التدخلات ما يسمحوا لها، وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات وأن يتفقوا على برنامج وطني ديمقراطي يلبي حاجات البلد.
من جهته قال مسؤول فرع تجمع الوحدة الوطنية في البصرة بهاء ناصر أن المجلس يسعى لتشجيع شيوخ العشائر ورجال الدين على المساهمة في الضغط على الكتل الفائزة من أجل تحفيزها على الإسراع بتشكيل الحكومة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذه خطوة للضغط على السياسيين الموجودين في بغداد، جلوس بجدية للنقاش في طاولة مستديرة لتشكيل حكومة شراكة وطنية. تأخر تشكيل حكومة سوف يسبب مشكلة كبيرة على مستوى البلد من الشمال إلى الجنوب.
بينما جدد التيار الصدري على لسان ممثله في المجلس السياسي مازن المازني عدم موافقته على تكليف نور المالكي برئاسة الحكومة المقبلة، وقال أن التيار لم يشترط إطلاق سراح المعتقلين من أنصاره مقابل السماح بتجديد ولاية المالكي، وأكد أن هذه القضية من اختصاص القضاء وليس الكتل السياسية المتنافسة على السلطة.
أمرا شبه مستحيل بأن يتولى رئيس الوزراء نور المالكي رئاسة الحكومة العراقية، لأنه ضاق التيار الصدري منه ذرعا.
يشار لأن المجلس السياسي الذي تأسس في عام 2006 يضم غالبية الأحزاب والحركات السياسية في محافظة البصرة، ومنها حركة الوفاق الوطني والحزب الإسلامي والحزب الشيوعي ومكتب الشهيد الصدر. ويسعى المجلس إلى تنظيم العمل السياسي في البصرة، وعادة ما ينشط في مراحل الانتخابات والأزمات. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
المستمعة والصديقة الدائمة لإذاعة العراق الحر سميرة الرباعي كتبت من البصرة تقول: تحياتي لكم، سلامي للأستاذ حميد عبد الله السامرائي من صلاح الدين، وتحياتي لكل أصدقاء إذاعة العراق الحر، نحبكم. سميرة بعثت برسالة أخرى تقول فيها: تحية حب تفور بالعواطف لإذاعتنا الحبيبة، رغم أعصابنا الملتهبة ونفوسنا المحترقة، وبالرغم من أننا عراقيين على صفيح ساخن انتهت وماتت من الحر الناري معظم خلايانا، إلا أن الخلايا المعنية بالحب تأبى أن تموت. نحن أكثر بشر في العالم يحترق من الحب. نحبكم إذاعة العراق الحر. سميرة الرباعي من البصرة. المستمع عباس من أربيل يقول في رسالته: أجمل إذاعة هي إذاعة العراق الحر، وعاش كادر الإذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى تقرير حول استعدادات منتخب شباب العراق لكرة القدم، لنبقى مع هذه الأغنية.
جانبي وانت بدمي ذايب احبك يا راك يا بلد الحبايب ذايبان بيك وانت بدمي ذايب يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى اجمل وطن يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك والله اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب احبك يا حبيبي يا دار الحبايب اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان كتبت اسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان يسألوني عليك وابجي من الحزن رغم ما صار بيك تبقى اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب احبك يا حبيبي يا دار الحبايب أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك وبجي من الحزن رغم ما صار بيك والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب يحفظك يا عم
ندعي
وارجع للأهل أحبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، استبق مدرب منتخب الشباب لكرة القدم مشاركة فريقه في نهائيات آسيا في الصين قريبا بإلقاء اللوم على الاتحاد العراقي للكرة لعدم تهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لإعداد الفريق وبضمنها تنظيم معسكرات تدريبية. زميلنا أحمد الزبيدي تابع الموضوع أيضا مع رئيس الاتحاد حسين سعيد.
أبدأ مدرب المنتخب العراقي للشباب لكرة القدم حسن أحمد امتعاضه من ما أسماه إهمال الاتحاد العراقي لكرة القدم لمنتخبه الذي من المقرر أن يخوض نهائيات كأس آسيا للشباب بعد أقل من شهرين في مدينة زيبو الصينية، متهما عددا من أعضاء الاتحاد بالانشغال بالترتيب لمقاعد لهم في الاتحاد القادم متناسين الاستحقاقات الرياضية لمنتخبات الفئة العمرية. أحمد أكد أيضا في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحرة أن الجدول الزمني المقرر لإعداد منتخب الشباب لم ينفذ منه سوى نسبة تتراوح بين 10-15%، مؤكدا على أن عدم وجود معسكرات تدريبية للفريق سيؤدي إلى تردي أدائه بعد أن حصل على المركز الأول ضمن التصفيات الأولية للمجموعة الثالثة.
من لجنة المنتخبات ما تهتم بمنهاجك وما تطبخ مفردات الوحدات والمعسكرات اللي انت طلبتها والمباريات التجريبية، أكيد راح يصير تعثر. يعني من مسؤول باكر عقبة من الفريق ما يحقق نتيجة؟ أكيد المدرب راح يكون هو المسؤول الأول، لكن يعني أنا أعتقد المسؤولية ما تكون على المدرب إن أنت تضع برنامج متكامل والمقابل إنه ما ينفذ لك إياه أو ما يطبق لك إياه. إحنا لجنة المنتخبات يعني حد الآن ما طبقت المنهاج.
وبين أحمد أن معظم الفرق المنافسة للمنتخب العراقي خاضت منذ انتهاء التصفيات حتى الآن أكثر من 8 معسكرات تدريبية، في حين لم يخض الفريق العراقي سوى معسكرين تدريبيين فقط، وهذا بالتالي يقلل من فرص خلق تنسيق بين اللاعبين داخل الملعب على حد تعبيره.
إحنا عندنا معلومات عن المنتخب السعودي مثلا اللي يقرب لنا بالمنطقة. المنتخب السعودي لحد الآن من انتهاء التصفيات هو كل شهر يسوي معسكر داخلي أو معسكر خارجي، دخل الآن 8 معسكرات خارجية وداخلية، اشترك بأكثر من بطولة، والآن يحضر إلى بطولة التضامن الخليجي راح يشترك بها منتخب الشباب. فأكيد مثل هذا التحضير ما يوازي التحضير اللي أنت تحضره يومين بالأسبوع وما عندك ملعب وما عندك مستلزمات كاملة لإعداد المنتخب بالشكل المثالي، لكن هذا مو مبرر. الفريق العراقي يمتاز على الفرق بالإرادة والصبر والتحدي.
من جانبه أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي حسين سعيد لإذاعة العراق الحر أن الاتحاد العراقي قرر إيقاف الدوري العراقي لكرة القدم حتى إشعار آخر، مما سيسمح لمنتخبات الفئات العمرية الحصول على لاعبيها من فرق الأندية، وهذا سيحل معظم مشاكل تلك المنتخبات على حد تعبيره.
يريد السنة كل الفريق يلعب يجمع اللاعبين ولاعبين عندهم بالدوري وعندهم بالنادي. أما هسه هاي توقف الدوري عندنا توقف، ممكن اللاعبين هسه يستخدمهم وتمرن وياهم وعسكر وياهم. هو حسن صار لفريق 5 سنوات، هو قوم جديد، هم أما يغير لاعبين كل يوم وما يستقر على تشكيله وهذا مشكلة الفنية.
وحمل سعيد اللجنة الأولمبية العراقية مسؤولية تردي الخدمات التي يقدمها الاتحاد العراقي لكرة القدم لمنتخبات الفئات العمرية، بعد أن قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا باتخاذ قرار وضعت من خلاله اليد على الحساب المصرفي الخاص بالاتحاد، وبذلك لا يحق للاتحاد التصرف بمخصصاته المالية، مما ولد نقصا ماليا في الاتحاد الذي بالطبع لا يستطيع صرف مبالغ على إقامة معسكرات تدريبية للاعبين على حد وصف سعيد.
الظروف اللي يمر بها الرياضة بشكل عام واتحاد كرة القدم تأثر، يعني إذا وقفوا الفلوس الأولمبية في مين تصرف على المنتخبات ومين تطلع المعسكرات؟
أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، احتفل الحليون بالطابع العراقي وبهواية جمع الطوابع من خلال معرض للطوابع العراقية الصادرة منذ عام 1953 ولحد الآن، مع صغر حجم الطابع لكنه يعد توثيقا لتاريخ الدول فضلا عما يحمله من دلالات فنية وثقافية. مراسلنا علاء رزاق يأخذنا إلى معرض الطوابع في الحلة.
نظم مكتب الحركة البريدية في دائرة اتصالات بابل وبالتعاون مع نظيره في بغداد معرضا للطوابع البريدية التي جسدت تاريخ العراق المصور منذ عام 1953 ولحد الآن. نعمان منذر المسؤول عن إدارة المعرض أكد على أن المعرض يعد نصرة للطابع العراقي الذي يسجل حضورا لافتا على مستوى العالم في اقتنائه والتعامل معه.
الطابع العراقي يمتاز بأنه طابع جيد جدا بالخارج، حتى على مستوى العالم يعتبر من الطوابع المرغوب فيها، من الطوابع الغالية. جرى اليوم عرض مجموعة طوابع من الفترة الملكية إلى حد آخر إصدار صدر بمناسبة كأس العالم اللي جرت في جنوب أفريقيا. تم عرض الزمن الحقيقي للعراق بكل أحداثه، بكل أفراحه، بكل ثوراته، بكل أحزانه. مثل ما نعرف أنه الطابع العراقي يمثل تاريخ البلد المصور.
وتابع مسؤول المعرض حديث بالإشارة إلى أن مكتب الطوابع البريدية لديه انفتاح على الهواة الذين يمتلكون رأيا في الإصدارات الجديدة.
اتصالنا احنا جيد جدا مع الهواة، حتى انه اكو جمعية موجودة حاليا في بغداد، جمعية هواة الطوابع، ويجري تقريبا كل اسبوع يوم بالاسبوع يجري مزاد لبيع الطوابع عرضها. موجودين الهواة على اتصال معهم دائما، نزودهم ونرفدهم باخر الاصدارات وناخذ آراءهم بالاصدارات المستقبلية اللي صدرها من جهة بيد التوفير.
وبحسب المهندس عايد العوادي مدير اتصالات وبريد بابل، فان وزارة الاتصالات وضعت خطتها لدفع الطابع العراقي على المستويين الرسمي والشعبي.
هناك خطة معروضة من قبل الشركة العامة للاتصالات بدفع الطابع العراقي على بعدين على البعد الرسمي باستخدام الطابع الصادر من قبل الشركة العامة للاتصالات والبريد ووزارة الاتصالات ويعمم على جميع دوائر الدولة للعمل به وخصوصا بعد الاستقرار وأيضا على البعد المواطن.
في غضون ذلك أشار ماجد حميد رحيم مدير الشؤون البريدية في وزارة الاتصالات أن إقامة المعرض الأول في بابل يعد بداية عهد جديد للطابع العراقي الذي يمثل انتقال المصورة بين الأجيال.
احنا من بدينا محافظة بابل اكيد المحافظات الاخرى راح تبدي تشعر بانه هي ليش اقل من بابل لا اسوى معها. فهذه راح يصير تقليل سنوي في نفس التاريخ السنة القادمة نقيم المعرض. احنا عندنا اصدارات عادة جدول سنوي في بداية كل سنة الاصدارات الجديدة للمناسبات. اكو تيجي مرات تيجي اوامر من الجهات العليا اكو اصدارات الصيف هذه كلها منصدرها هي اكيد راح تنزل للسوق راح تنزل للهواء. طابع يمثل حضارة بلد و عملية التناقل من جيل إلى جيل.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي وسادتي قبل أن نتابع تقريرا حول أزمة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى عدد من التقارير وننهي الساعة مع عادل محمود والمجلة الثقافية. أعزائي المستمعين، يكشف مختصون أن شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال يفتقدون الرعاية الحكومية الكفوءة، لافتين إلى غياب تطبيق القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الشريحة. آراء وشهادات يطلعون عليها الزميل سعد كامل في تقريره.
بمشاركة شخصيات حكومية وممثلين عن منظمات وجمعيات خيرية إنسانية، أقام المعهد الوطني لرعاية الأطفال المعاقين وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل متخصصة تصدرت حوارات طاولتها المستديرة ما تلاقيها شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق من ظروف حياتية صعبة أخذت تزداد سوءا بفعل استمرار حالة الترك والإهمال الحكومي وغياب التشريعات والقوانين الضامنة للحكومة حقوق. بحسب مسؤولة الجهة الراعية لذلك النشاط سميرة العلي،
هاي الشريحة مهددة طبعا، إهمال، تهميش الجهات الحكومية، يعني لم تأدي عملها بالشكل الصحيح، يعني كوادرها غير متطورة، مناهجها غير متطورة، قضاء فترة زمنية لتعليم هؤلاء بالشكل الغير صحيح، يعني مستقبلهم غامض.
وتشير التقارير الرسمية الحكومية إلى أن برامج الرعاية الاجتماعية تبنت بعد مرحلة التغيير من عام 2003 إنشاء أكثر من 70 وحدة لرعاية المعاقين لم تستنفذ معظم طاقتها الاستيعابية، فيما اتجهت وزارة التربية للحديث عن توسيع فرص تعليم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بفتح قرابة 700 مدرسة خاصة بالمعاقين وتوفير المستلزمات الفنية والكوادر التربوية المطلوبة. ما يحكى عن الدعم الحكومي لتلك الشريحة عده رئيس جمعية الثقافة للجامعة الدكتور عبد الجاسم السعدي مجرد دعاية وترويج.
هذا الذي نسمعه الآن من ممثلي الوزارات سواء كان في التربية أو في العمل والشؤون الاجتماعية، هذا كلام إنشائي لا حقيقة له. هؤلاء يدافعون عن مناصبهم. ذوي الاحتياجات الخاصة هي أزمة في تزايد، عندنا قلق وعندنا خوف لأنه ليس هناك أي حلول حتى الآن، ولا دعم حكومي ولا استراتيجية ولا موازنة مالية، يحتاج تدريب وإعداد الكوادر، ليس لدينا ثقافة ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته خبير تعليم المعوقين توفيق عبد الحسين حذر من عشوائية توجيه برامج الدعم والاهتمام الحكومي تجاه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
هناك هسه مقترحات على أساس أنه يسوون المدرسة الجامعة، وهذا خطأ، يعني يختارون مدرسة من المدارس، مدرسة ابتدائية، ويخلون بها صفوف بها طفل متخلف عقليا، ضعيف بصر، ضعيف سمع، كذا ترتيبات. هل المدرسة اللي أنا عديتها للضعاف البصر تقدر تدرس طفل بطيء تعلم؟ ما تقدر. نمشي أنا وياك ونفتر المدارس اللي بيها تربية خاصة وشوف أين موجودة التربية الخاصة. معلمة التربية الخاصة تحولت إلى مدرسة عامة، مو بس هذه أغلقت هذه الصفوف، ولكن يوصل الأرقام للوزارة أنه هل قد عندنا صفوف هل قد عندنا طلاب، هو على الواقع ما فيش.
ويبدو أن خطط الدعم الإنساني وبرامج التنمية البشرية المتجهة نحو شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة معدة بشكل غير مدروس بحسب تجربة والد طفل معاق باضطراب التوحد عمار ياسر.
طفل التوحد طفل هو أصلا بالعالم طفل قابل للتعلم. بالعراق لا زالت وزارة التربية تضع العراقيل قطعت الأمل من الدولة، دخلت الطفل مدرسة ابتدائية طبيعية بعد ما شراس بدل التأهيل، مركز رامي استمرت 3 سنوات، مركز أهلي طبعا على حسابي على نفقتي، فرحت المدرسة الابتدائية بدون ما أقولهم هذا الطفل هيك عده، خبينا عنهم ما حكينا عنهم، وهو حاليا وصل للصف الخامس الابتدائي. هذا النموذج أنا أتحدى به وزارة التربية على أن تعيد حساباتها، يعني طفل بالعراق دي يصير معاق دي يتحسن، ليش العراقي هذا حرمان من أبسط حقوقه اللي هو مقعد دراسي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، شهدت النجف خلال الفترة الأخيرة زيارات متتابعة لعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ويشخص مراقبون أن البيئة الاقتصادية والأمنية للنجف مشجعة للاستثمار، وهذا ما دفع برأيهم السفير الأسترالي في العراق لزيارة المحافظة يوم الخميس. متابعة من مراسلنا أيسر الياسري.
زار مدينة النجف السفير الأسترالي لدى العراق روبرت تايسون والتقى خلالها المسؤولين المحليين في مبنى المحافظة، تباحث معهم حول تعزيز سبل التعاون على المستوى الاقتصادي والثقافي. وأكد تايسون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى المحافظة أنها زيارته الأولى التي يتمنى فيها تطوير العلاقات بين البلدين والحصول على فرص استثمارية في النجف.
هذه الزيارة هي الأولى لنا إلى النجف، أتمنى أن يكون هنالك تطور في العلاقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي. هناك عدد من الشركات الاسترالية زارت النجف، لكن لا أعرف إن حصلت على فرصة استثمارية. أتمنى أن تحظى تلك الشركات بفرص استثمارية في العراق وفي النجف.
محافظ النجف عدنان الزرفي من جانبه أشار إلى أن الزيارة لوحدها تعد مكسب سياسي، خصوصا بعد نجاح الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى استراليا، والتي استطاع خلالها توقيع عدة عقود مع شركات استرالية.
تحدثنا مع سعادة السفير في زيادة حجم الاستثمار من قبل الشركات الاسترالية للنجف. هناك شركة استرالية واحدة قدمت من النجف واخذت موقع استثمار في المحافظة. سعادة السفير أيضا وعد هناك مؤتمر للاستثمار الصناعي في استراليا الشهر العاشر، سوف يكون وفد من النجف خاص يحضر إلى استراليا لحضور هذا المؤتمر الصناعي.
محللون عزوا سبب ازدياد تلك الزيارات إلى النجف بسبب الأرضية الصالحة التي توفرها المدينة. المحلل الاقتصادي كريم الناجي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الاستقرار الأمني جعل منها بيئة صالحة للاستثمار، لكنه قلل في نفس الوقت من نجاح مشاريع الاستثمار بسبب ما أسماه الاصطدام بروتين الدوائر الحكومية.
الفرص الاستثمارية كثيرة وعديدة في مدينة النجف الأشرف. السبب الرئيسي لتهافت السفراء العرب والتجار العالميين على هذه المدينة، ولو أنها خطوات كانت متأخرة، هذه الخطوات كان لابد أن تحدث قبل 4-5 سنوات. كون المدينة تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا انعكس إيجابا على مجمل السياحة الدينية، حيث يفد المدينة يوميا عدة آلاف لا سيما في المناسبات الدينية، حيث يصلها مئات الآلاف من الزائرين من دول عربية والإسلامية والأجنبية.
زيارة السفير الأسترالي إلى النجف تضمنت جولة للقاء المراجع الدينية، وكذلك زيارة إلى هيئة الاستثمار ولقاء المسؤولين فيها للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
قبل أن نستمع مستمعين الكرام إلى المجلة الثقافية برفقة الزميل عادل محمود، نبقى وهذه الأغنية.
بالله
الدم ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر فيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظة أفكر فيها والعشرة مبهون إلا على ابن الحرام كل هالسنين طول علي بغيابة ويموت من الحنين يا طير من يرضاها ناسيني كل هالسنين دبلة الوان ورودي والدمع فوق خدودي دبلة الوان ورودي والدمع فوق خدودي حتى النهار بعيني بغيابة صاير
والصديقة الدائمة لإذاعة العراق الحر سميرة الربيعي كتبت من البصرة تقول تحياتي لكم سلامي للأستاذ حميد عبد الله السامرائي من صلاح الدين وتحياتي لكل أصدقاء إذاعة العراق الحر نحبكم. سميرة بعثت برسالة أخرى تقول فيها تحية حب تفور بالعواطف لإذاعتنا الحبيبة رغم أعصابنا الملتهبة ونفوسنا المحترقة وبالرغم من أننا عراقيين على صفيح ساخن انتهت وماتت من الحر الناري معظم خلايانا إلا أن الخلايا المعنية بالحب تأبى أن تموت. نحن أكثر بشر في العالم يحترق من الحب. نحبكم إذاعة العراق الحر سميرة الربيعي من البصرة. المستمع عباس من أربيل يقول في رسالته أجمل إذاعة هي إذاعة العراق الحر وعاش كادر الإذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية فسحة لأخبار ونشاطات ثقافية وفنية يطلعنا عليها عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم
المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأكارم، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن مقالة صحفية للكاتب والباحث باسم عبد الحميد حمودي في ذكرى رحيل العلامة العراقي المعروف علي الوردي، كما يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة. نستهل جولتنا الثقافية من محافظة واسط، حيث أعلنت مديرية الإعلام في المحافظة عن سعيها لإقامة مهرجان ثقافي يحمل اسم الأديب والصحفي الراحل شمران الياسري. وقال مدير إعلام المحافظة ماجد العتابي أن المحافظة تسعى بشكل جاد لإقامة مهرجان ثقافي يحمل اسم الكاتب والإذاعي والسياسي شمران الياسري المعروف بكنيته أبو قاطع، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاته التي تصادف في 17 من شهر آب المقبل. وأضاف العتابي أن هناك خطوات جادة وفاعلة لإقامة هذا المهرجان بالتنسيق مع عائلة الراحل ليكون تقليدا سنويا يحتفي به أبناء المحافظة بهذه الشخصية الثقافية والأدبية المعروفة منذ 50 القرن الماضي، مشيرا إلى أن اتصالات مباشرة تمت مع عائلة الياسري التي رحبت بفكرة إقامة المهرجان. من جانبه قال النجل الراحل فائز شمران الياسري أن عائلته تفكر جديا بنقل رفات والده من مقبرة الشهداء في بيروت إلى العراق، وبدأت بإجراء اتصالات مع شخصيات سياسية رفيعة في الحكومة لتحقيق هذا الغرض، فضلا عن نية عائلته أخذ رأي المرجعية الدينية في النجف الأشرف حول نقل الرفات. ومعروف أن شمران الياسري أديب وصحفي عراقي ذا عصيته منذ 50 القرن الماضي وحتى وفاته في براغ بحادث اتهمت المخابرات العراقية في حينها بتدبيره في 17 من آب عام 1981. وولد أبو قاطع واسمه الحقيقي شمران يوسف محسن الياسري عام 1926 في قرية محرجة المسمات حاليا ناحية الموافقية جنوب غرب الكوت بحوالي 35 كيلومترا. واشتهر الأديب الراحل من خلال البرنامج الإذاعي الذي كان يعده ويقدمه بنفسه من خلال دار الإذاعة العراقية باسم احكيها بصراحة يا أبو قاطع، وما زال الجميع حتى يومنا هذا يعرفونه بكنية هذه أكثر من معرفتهم له باسمه الحقيقي. تسعى وزارة التعليم العالي إلى تحديث مناهج كلية الإعلام بالتعاون مع المنظمة الدولية للثقافة والعلوم اليونسكو. أعلن ذلك معاون وعميد كلية الإعلام على هامش الندوة التي عقدتها وزارة التعليم العالي حول عملية تحديث المناهج الدراسية لكليات وأقسام الإعلام في العراق. من جهته قال وزير التعليم العالي على هامش الندوة ذاتها أن هناك ضعفا في تطبيق التكنولوجيا الحديثة عمليا لدى طلبة كلية الإعلام في جامعة بغداد وفي أقسام الإعلام لدى بقية الجامعات، لا سيما وأن هذه الكليات والأقسام تهتم في دراستها بالجانب النظري أكثر من في العملي. وأوضح وزير التعليم أن هدف وزارته تحديث المناهج الدراسية الخاصة بكلية الإعلام في جامعة بغداد بالاستعانة بمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في عملية التحديث. من جهته ذكر معاون وعميد كلية الإعلام للشؤون العلمية في جامعة بغداد عبد الأمير الفيصل أن مناهج كلية الإعلام وضعت عام 1964 من قبل مجموعة من الأساتذة من العراق ومصر والمغرب العربي، لافتا إلى أن المناهج خاضعة لتغيير سنويا بنسبة 20% على يد أساتذة الإعلام العراقي، على أن تغيير المناهج كليا وبالتعاون مع منظمة اليونسكو سيتم خلال شهر تشرين الأول المقبل. ومعروف أن نقلة نوعية تمت في مجال وسائل الإعلام العراقية بعد دخول الأمريكي عام 2003، فبعد أن كان الإعلام محدودا وموجها ومحكوما بقبضة حديدية في خدمة الحكم السابق، ظهرت بعد سقوط هذا الحكم عام 2003 العديد من القنوات الفضائية والأرضية والمحطات الإذاعية والصحف ذات التوجهات المختلفة، إلا أن هذا التوسع في انتشار وسائل الإعلام على أنواعها لم يواكبه التحديث المطلوب في إمكانات العنصر البشري أكاديميا وتقنيا. أعلنت اللجنة المشرفة على مهرجان ربيع الشهادة العالمي انطلاق الدورة السادسة من المهرجان بمعرض للكتاب، افتتح في الرابع عشر من الشهر الجاري ويستمر لغاية الرابع والعشرين من الشهر ذاته في منطقة ما بين الحرمين وسط كربلاء وبمشاركة وفود 18 دولة. وقال عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ربيع الشهادة ميسر الحكيم أن أكثر من 40 دار نشر عراقية وأجنبية أخذت مواقعها المخصصة لها في جناح معرض الكتب في منطقة ما بين الحرمين. وكان مهرجان ربيع الشهادة الذي تنظمه اللجنة العليا المشرفة على إدارة العتبات المقدسة في كربلاء قد انطلق قبل 6 أعوام، وهو يتضمن نشاطات ثقافية وفكرية مختلفة، إذ شارك في دوراته للأعوام الماضية شعراء وفنانون مسرحيون وتشكيليون وباحثون في مجالات عقائدية واجتماعية بالإضافة إلى دور النشر. وبيّن الحكيم أن مؤتمرا للبحوث سيقام وسيستمر من 16 ولغاية 21 من تموز الحالي، ويتضمن نحو 30 بحثا في مجالات علمية مختلفة، مشيرا إلى مشاركة وفود من البحرين والكويت ولبنان وسوريا وعمان والإمارات ومصر، إضافة إلى مشاركة شخصيات من دول أخرى مثل بريطانيا وهولندا وغانا والسويد وفرنسا وإيران وكرواتيا. ويذكر أن مهرجان ربيع الشهادة يقام في شهر شعبان من كل عام هجري بمناسبة ولادات عدد من الأئمة لدى المسلمين الشيعة، وانطلق للمرة الأولى عام 2005 وأصبح تقليدا سنويا، وهو يمول من قبل اللجنة العليا لإدارة العتبات المقدسة في كربلاء. محطتنا الثقافية لهذا العدد ستكون مع علم من أعلام الفكر العراقي في العصر الحديث أثار جدلا كثيرا وما يزال، وما تزال كتبه وآراؤه تتداول على نطاق واسع بين المثقفين والقراء العراقيين. إنه الباحث العلامة الراحل علي الوردي، والذي تصادف في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته قبل 15 عاما. ونتوقف تحديدا مع مقال كتبه الباحث والناقد باسم عبد الحميد حمودي وعنوانه في ذكرى رحيله: علي الوردي علامة التنوير العراقي. ويستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى محاضرة ألقاها الراحل عشية 14 من تموز عام 1958، فيقول: في 13 من تموز عام 1958 وفي الساعة 7 مساء بدأت محاضرة الدكتور علي الوردي في حديقة جمعية خريجي الجامعات الأمريكية في بغداد عن شخصية الفرد العراقي وعملية التناشز الاجتماعي، وهو الموضوع الأثير لدى الوردي والذي قامت عليه مجادلاته الأولى. انتهى الاقتباس. ينطلق الكاتب من هذا التأريخ لأنه نفس تأريخ وفاة العلامة الراحل في عام 1995. آراء علي الوردي وكتبه وبحوثه ما زالت تثير الاهتمام الكبير في العراق وحتى خارجه، بل على الاهتمام ازداد بها مع مرور الزمن بحكم ما أثبتته التجارب التي مر بها الشعب العراقي من صحة تصورات الباحث الراحل حول بعض السمات الأساسية في المجتمع والشخصية العراقية. الباحث والناقد علي الفواز له تصوراته عن العلامة الراحل أيضا، وهو يرى أن علي الوردي كان متأثرا بمدرسة علم الاجتماع الأمريكي.
كان متأثر بمدرسة علم الاجتماع الأمريكي في الحديث عن صراعات كبرى أو صراع كما قلت ما بين البدارة والحضارة، ما بين الريف والمدينة، وما بين القوى التي تمثل هذه يعني هذه التشكلات، خاصة الصراع ما بين الأفندية وما بين الفلاحين. وربما كان عن الوردي كان يراهن على أن هذه التشكلات يمكن أن تلعب دور في خلق حراك داخل المدينة السياسية.
أما كاتب المقال فيستمر في استذكار علي الوردي من باب التواريخ التي تمثل المفارقات الكبرى في التاريخ العراقي المعاصر، فيقول في مقطع آخر من مقاله: لم يلتفت أحد صباح 14 من تموز عام 58 إلى أصداء محاضرة الوردي في جمعية الخريجين، لأن 14 من تموز حل ببغداد وحل معه عهد جديد، لكن النقاشات التي أعقبت محاضرة تموز كانت مثمرة، قادتها مجموعة ماركسية تصدت للوردي تحت مقولة حتمية التغيير الاجتماعي. انتهى الاقتباس. لعل من الجوانب المهمة في حياة وفكر المفكر الكبير الراحل أن أحدا من القوى والتيارات الرئيسة التي كانت فاعلة في الحياة العراقية لم تتجاوب مع طروحاته وتصوراته، هذا إذا لم تكن قد ناصبتها العداء أصلا، وهذا يصح بدرجة كبيرة على الاتجاهات اليسارية والقومية والإسلامية على حد سواء في مجتمع عرف التعصب والاستقطاب ولم يعرف التفاهم والإصغاء. ولعل هذه الفجوة ومجمل التحولات التي حدثت في المجتمع العراقي هي التي حولت العلامة الراحل من التركيز على علم الاجتماع إلى التركيز على الجوانب التاريخية كما يرى الناقد والباحث علي الفواز.
لذلك علي الوردي تحول من عالم اجتماع إلى مؤرخ، يعني حينما كتب علي الوردي في مراحل لاحقة لمحات اجتماعية كان علي الوردي يتخلى عن دور العالم السوسيولوجي فبدأ يتحدث عن التاريخ. لكن بتقديري أن هذه القراءة اللي تمثل شجاعة علي الوردي في أنه كان يلامس بشكل سري الخفايا التي صنعت أزمة الشخصية العراقية.
أما كاتب المقال فينهي مقاله عن العلامة الراحل مشيرا إلى ما أعقب وفاته من تحولات.
على الذكرى على الذكرى أظل عايش، على الذكرى يلي مضيت وبعيد صرت في حياة أخرى،
ومع ذكرى هذا العلامة الكبير الذي يمثل رمزا كبيرا في تاريخ الفكر العراقي المعاصر، ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
وسط عيني تاخدني وتبكيني، بعدكم قلبي احتار قلبي احتار في
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.